الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين، والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث 16، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. أخرجه البخاري. هذا الحديث يشتمل على وصية عظيمة. أولا، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر العلماء رحمهم الله أنه عليه الصلاة والسلام ينظر في حال السائل حينما يستوصيه أو يطلب منه توجيها أو إفادة أو نصيحة. فهذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصني. وفي بعضها قال: أوصني وأقلل علي، أو أوصني بوصية لعلي أعقلها، أو أوصني ولا تكثر علي، قال: لا تغضب. فردد كأنه استقلها، ردد مرارا قال: لا تغضب. وجاءه آخرون في مقامات أخر يطلبون منه وصايا، فكان يوصيهم بغير ذلك، على معنى أنه ينظر عليه الصلاة والسلام في حال السائل، إما من طبعه وإما مما حوله أو من حوله، وإما لما يرى فيه من أمور يحتاج فيها إلى عناية وإلى استكمال أكثر من غيرها، وإما لما يراه فيه من نقص في بعض الخلال. فبعضهم كان يوصيه ببر والديه، وبعضهم كان يوصيه بالإنفاق أو بالصدقة ونحو ذلك. وهذا يدل على أن العالم أو الحكيم أو المستشار أو الناصح أو رجل الدعوة أن ينظر في أحوال الناس فرادى وجماعات، فقد تنصح فلانا بما لا تنصح به فلانا، فإذا كان سريع الغضب أو كان متعجلا أو كان فيه شيء من حمق أو فيه شيء من عدم الأناة أو فيه شيء من التواني أو فيه شيء من الكسل أو فيه شيء من التفريط بحق والديه أو حق أقربائه أو أولاده، أو فيه نوع تظلم على من هم تحته ممن يسوسهم أو يرأسهم ونحو ذلك، فيعتنى بالإنسان على قدر ما هو فيه وعلى قدر ما ينقصه وعلى قدر ما يحتاج إليه وعلى قدر ما تحكمهم من علاقات مع الآخرين. كل هذا مما يستحسن النظر فيه ومما ينبغي أن يهتم به الدعاء ويهتم به العلماء ويهتم به الناصحون والمستشارون. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه هذا الرجل فقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. الغضب يجمع خصال شر كثيرة، بل جاء في بعض الأقوال المأثورة أن الغضب جماع الشر كله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الآخر: من الشديد فيكم؟ قالوا: من يصرع الرجال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالصرعة، يعني الذي يصرع الرجال، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. والله عز وجل قال في وصف المؤمنين: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والغضب حالة تنتاب الإنسان، تفور فيها أعصابه وتحمر أوداجه، أو تنتفخ أوداجه وتحمر عيناه نتيجة لحدث يحدث أو موقف يحصل. فهو في أصله خلقة، وتنتاب الناس كلهم، تنتاب الناس كلهم حينما تحصل مواقف فيها استفزاز. وقد يكون الغضب في وجهه وفي محله، وقد يكون في غير محله. الذي في غير محله يكاد يكون حمقا أو يكون عجلة، والذي في محله أيضا الإنسان لا يتعجل في آثاره. فكل من الفئتين وكل من النوعين مأمور وموصى بأن يملك نفسه عند الغضب، حتى ولو كان غضبك في محله، حتى ولو كان غضبك في محله. ولهذا قيل في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. كما قلنا معلوم أن الغضب أمر فطري، فإذا كان أمرا فطريا إذن كيف يقال الإنسان لا تغضب؟ كان يقال لا تجوع، يجوع الإنسان، لا تعطش، لا تغضب، هو سيغضب. إذا كأن النهي ليس عن وقوع الغضب، وإنما عن أمور أخرى، لأن الإنسان يغضب، ومهما حصل من واقعة استفزازية أو من خطأ أو من أي موقف يدعو الغضب، الإنسان يغضب. لكن ما المقصود بالنهي عن الغضب؟ لا تغضب. قال العلماء: إما أن يكون المقصود أحد أمرين، أو المقصود الأمران كلاهما. الأمر الأول: لا تغضب، يعني عليك بالأخذ بالصفات الحميدة التي تجعلك إما أنك لا تغضب، وإما أنه لا يكون لغضبك أثرا سيئا ومردودا سلبيا، فيكون معنى لا تغضب يعني تخلق بالأخلاق الكريمة التي تحد من ثورة الغضب وثورته، كالحلم والأناة والرفق. ولهذا سيأتي معنا أيضا في بعض آداب يحسن الأخذ بها حتى يتقي الإنسان آثار الغضب. فإذا ما اجتهد الإنسان في التحلم أن يكون حليما، واجتهد أن يكون رفيقا، واجتهد أن لا يكون متعجلا وإنما يكون ذا أنا، وهذا يأتي بالتدرب ويأتي بالتعلم ويأتي بالكسب، فيكون معنى لا تغضب يعني اتصف بالصفات الحميدة التي تجعل أثر الغضب عندك غير سلبي وغير مؤثر تأثيرا سلبيا، من الحلم والأناة والرفق وعدم التعجل ونحو ذلك. الأمر الثاني، لا تغضب يعني إذا غضبت فلا ينتج عن غضبك انفعالات متعجلة، يعني لا تغضب يعني لا تظهر فيك آثار الغضب. وهذا يكون بالوصايا الأخرى التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الغضب من الشيطان، وأن الشيطان خلق من نار، وأن النار تطفأ بالماء. فإذا غضبت فبادر إلى الوضوء، إذا توضأ الإنسان خفت حدة غضبه، كأنه قال لا تغضب يعني اتقي آثار الغضب بالوضوء. إذا كنت قائما فاقعد، وإذا كنت قاعدا فاضطجع، ضع خدك على الأرض. وهذا له أثر عجيب ومجرب ومعروف، غير هيئتك غير حالتك. وكذلك أيضا أن تفارق المكان إذا غضبت، لا تستطرد في الانفعالات، فإن هذا معلوم ومجرب ويعرف الناس أن هذا يقود إلى آثار سلبية قد تؤدي إلى أمور لا تحمد عقباها. ولهذا يستحسن الإنسان إذا غضب أو علم من نفسه بوادر الغضب أن يقطع الحال الذي هو فيها وأن يغادر المكان. ولهذا تلاحظون أن الناس حينما يرون اثنين متشاجرين فسرعان ما يبعدون أحدهم عن الآخر وينقلونه من مكانه حتى يهدأ. فإذا لا تغضب يعني ابتعد عن آثار الغضب. وبخاصة بالوضوء، بتغيير الهيئة من قيام لقعود ومن قعود لاضطجاع، لأن الإنسان، ولهذا حتى المضطجع إذا اشتد غضبه يقوم، لأن أعصابه وجوارحه وحركاته تزداد فورة، ولهذا قد يقوم على قدميه وتشتد عضلاته. ولهذا إذا جلس وكان قائما يرتخي، وإذا كان قاعدا واستلقى يرتخي أكثر ويهدأ. يدل عليه حال العكس، ولهذا حين إذا غضب سواء نائم يقوم مستعجلا إما قاعدا وقائما، فلو عمل العكس أدى إلى الهدوء. فالنبي هذا جانب. الجانب الثالث أو الحالة الثالثة وهو المتمثل في قوله سبحانه وإذا ما غضبوا هم يغفرون، إذا ما غضبوا هم يغفرون، على معنى أن الإنسان إذا غضب إما أنه فعلا يتمالك نفسه حالا في نفس الموقف ويهدأ ثم مبادرة ومسارعة يغفر عما بدر من صاحبه، وإما أنه حالما يسترجع طبيعته وقواه يغفر. والله عز وجل ذكر في مقام آخر قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذه أيضا درجات ثلاث تفسر معنى وإذا ما غضبوا هم يغفرون. كاظمين الغيظ حينما يحصل ما يغيظ ويثير الطباع ويثير المشاعر يكظم الإنسان غيظه، على معنى لا يظهر منه انفعالات يندم عليها. فالكظم بمعنى الكتم، والغيظ التغيض والغضب، والفورة والثورة يكظمها يعني يكتمها كأنه يلجم كبح نفسه فيلجمها ويكظمها ولا يطلق لجوارحه العناد سواء كانت أيدي أو لسان، إنما يكظم. تأتي مرحلة بعد الكظم العفو، يعفو، هذه مرحلة بعدها. الكظم موقف ورد فعل إيجابي يأتي ما هو أجمل منه وهو العفو عمن بدر منه ما يغضب. الثالث الإحسان وهو درجة فوق العفو وهو إعطاء أكثر من الحق. كظم الغيظ هو التوقف، والعفو هو التنازل عن الحق، والإحسان هو التبرع بمزيد فوق الحق. فلاحظ هذا التدرج، كاظم من الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ويروى في ذلك عن علي بن الحسين رضي الله عنه وعن آبائه أنه كانت له جارية كانت تصب عليه ماء فيبدو أنها أخطأت فصبت ماء حارا فآذى يديه فغضب، فقالت يرحمك الله والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي، قالت والعافين عن الناس، قال عفوت، قالت والله يحب المحسنين، قال أنت حرة. هذا هو التدرج. كظم حينما حس بما يثير الغضب والألم، وعفى تجاوز عن حقه وأحسن بمزيد بالإعتاق. فهذا من معاني قوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب، يعني اقضي على آثار الغضب بكظم الغيظ وبالعفو وفوق ذلك بالإحسان. والصائمون يحتاجون إلى هذا الخلق، لأن بعض الناس أو من أصناف الناس في الصيام أنهم إذا صاموا تبرموا، وإذا صاموا انعقدت جباههم وتقطبت وجوههم وتبرموا ممن حولهم وما حولهم. فإن كان مسؤولا عن عمال ضايقه، وإن كان مسؤولا في وظيفة ضايق زملاءه والمراجعين، وإن كان مع أهل بيته تكلم هنا وهناك، وكأنه إذا صام لم يصم غيره، وكأنه إذا صام رأى أنه إما أن يمن على أهله أو يمن على ربه، فأحق الناس بكظم الغيظ والبعد عن الغضب الصائمون، لأن مع الأسف بعض الناس يقرن بين الصيام وبين الغضب، فتجده متبرما وتجده مقطبا ومكتئبا، وقد يكون متلثما. فلا شك أن هذا يدل على ضيق في الخلق، ويدل على أن الإنسان يحتاج إلى أن يراجع نفسه في مثل هذه السلوكيات الضيقة. ثم أيضا حينما تنظر في أولئك الذين يملكون أنفسهم عند الغضب، حقيقة تجد أنهم من الرجال الكمل، ومن الذين يتحكمون حقيقة في قواهم، وأصحاب المبادئ والمواقف والشخصيات التي يقتدى بها. ولهذا خاصة إذا كان الإنسان مسؤولا، أو كان مسؤولا أي مسؤولية، المسؤوليات كما هو معلوم تكبر وتصغر، وعلى قدر المسؤولية يجب أن يكون صاحبها على مستوى من التخلق وعلى مستوى من التحكم في عواطفه وفي انفعالاته. ولهذا أكثر ما تأتي مشكلات البيوت هو من عدم ملك النفس عند الغضب، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وغالبا المشكلة في قائد البيت، الشخصية المسؤولة وهو الزوج. يعني غضب المرأة ولو غضبت لا شك أنها منهية عن الغضب، ولكن أثر غضبها سهل، أثر غضبها سهل، ولكن مسؤول البيت الأول إذا غضب ولم يضبط مشاعره ولم يتحكم في نفسه قد يؤدي إلى خراب البيت، وإلى انهدامه على أهله، وإلى تفرقه. إذن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فكلما كان الإنسان مسؤولا وكلما كان قائدا كان أحرى بأن يكون منضبطا مع انفعالاته. وأكثر ما تعلمون ونعلم من استفتاءات الناس في مشكلاتهم البيتية تجدها ناتجة عن غضب، بل حتى قد يكون عن غضب يسير، أو بدأ بكلمات يسيرة أو باستفزازات وحركات يسيرة ثم تطورت، لأن الإنسان لم يملك نفسه عند الغضب، إما لأنه كما يقال جعل من الحبة قبة وصار يكبر المشكلات ويفسر الكلمات الصغيرة فهو الذي جنى على نفسه، أو لأنه قد تكون المسألة كبيرة فعلا لكنه ترك لأعصابه ولغضبه العنان حتى استفحل الأمر وأراد من الناس أن يردوه. وخليق أيضا بهذا الخلق أو بهذه الوصية النبوية الدعاء. والعلماء ألا يغضبوا، ألا يغضبوا بين الناس، وألا يغضبوا حينما يسمعون كلمات من فئات متعددة، فئات مغرضة، فئات بسيطة، فئات لها توجهاتها، لها أغراضها على الدعاء، أن يتحكموا في أعصابهم وفي مواقفهم فلا يغضبوا ولا يستثيرهم كلمات المتكلمين أو مواقف الواقفين، وإنما يحكمهم الخلق الكريم وتحكمهم ضوابط الشرع. نعم هناك غيرة ولا شك، غيرة على حرمات الله وغيرة على الدين ومواقف من العصاة ومواقف من المخالفين، ولكنها تبقى محكومة بضوابط الشرع بعيدة عن الانفعالات. بل الرفق والأناة والتأني هو المقدم، حتى ولو كان الخطأ واضحا لا تتعجل في إعطاء الحل، لا تتعجل في رد الفعل حتى ولو كان الخطأ ظاهر. كلما تأنى الإنسان كان أدعى إلى أن يصل إلى الحل الناجع. بل قد يكون من التأني أن تعطي فرصة للمخطئ لأن يتراجع، بينما المسارعة في إعطاء الموقف قد يؤدي إلى تفاعلات وإن كان أصل الموقف صحيحا. وكل ذلك يحكمه من يستطيع أن يتحكم في غضبه وأن يتحكم في انفعالاته. قال أوصني، قال لا تغضب. فردد مرارا قال لا تغضب. فالغضب هو جماع الشر كله، والرجل القوي هو الذي يملك نفسه في مثل هذه المواقف. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سهل يقول إني يحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني فيه وجعلنا جميعا من المتحبين في الله. ويقول إنه حليق اللحية وأنه كلما حاول إطلاقها لكنه مصاب بنوع من الحساسية مما يتعذر معه إطلاقها إلى آخره، فهل في ذلك رخصة؟ أنا لا أظن أن هذا بسبب نفس الشعر، هذا بعيد جدا، وإنما أسبابه أمور أخرى. وقد يكون هذا من تسويل الشيطان وتزيينه، وإنما هذا النوع قد يعالج بمعالجات أخرى، قد يكون أنواع من أنواع الأمراض الجلدية كما هو معلوم، لكن لا تكون، لأن هذا غالبا الأمور الطبيعية والتي يخلقها الله سبحانه وتعالى في الجسم ومن طبيعته كالشعر والظفر، فوجوده على هيئة طبيعية لا يؤثر أبدا لأنها من طبيعة الجسم بإذن الله، وإنما الأمور الحساسية أو الأكزيما أو غيرها هذه بإذن الله لها معالجات طرق أخرى، فأرجو أن لا يكون هذا من تزيين الشيطان أو تسويه أو وسوسته أو تسويله. هذا هو الذي يبدو لي من سؤالك كله. على حديث أن المسلم إذا صلى الفجر ثم قعد أو صلى الصبح ثم قعد أذكر الله بنجسه حتى طلوع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأذي حدث عمر.